بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض التفسيرات الباطلة التي يفسر بها بعض أهل الأهواء وأهل الباطل للقرآن، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة. تفسير ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. نعم، لا شك أنه أصفى من تفسير الزمخشري بكثير، إلا أنه عليه ملاحظة سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: قال وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. هذه الملاحظة على تفسير ابن عطية، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. يعني النقد عليه من جهة أنه يعتمد على أهل الكلام كثيرا وعلى القواعد الكلامية، ينقل عن ابن جرير لكن لا ينقل عنه كلام السلف، وكان الأولى به أن ينقل كلام السلف في تفسير الآيات. فهذه هي الملحوظة التي لاحظها شيخ الإسلام على كتاب ابن عطية. قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، يقصد بعض الأشاعرة والماتريدية والكلابية، لا شك أن هؤلاء أقرب من المعتزلة. المعتزلة ينفون صفات الله عز وجل كلها، بينما هؤلاء يثبتون بعض الصفات، وهم أقرب منهم في كثير من المسائل. قال: لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو رحمه الله تعالى يقوم الفرق ويبين الأقرب منها إلى السنة إلى الحق والأبعد منها، ويقوم الرجال ويبين ما فيه يعني كتبهم وتفاسيرهم من الأخطاء، لأجل أن يحذر من ذلك، لأجل أن يحذر من ذلك. ولا تكاد تسلم كثير من كتب المتقدمين أو يعني من أخذ عنهم من المتأخرين، لا تكاد تسلم تلك الكتب من أخطاء وأوهام وتتفاوت في ذلك. فشيخ الإسلام يبين لنا بعض الكتب المشهورة وما فيها من النقد حتى ينتبه طالب العلم لذلك، فإذا نقل عنهم لا ينقل الغث والسمين، إنما يتحرى وينتبه ويحذر. قال: فإن الصحابة والتابعين و والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس إيش عندكم من سقطت كلمة من هنا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. عندما يأتي بتفسير لم يفسر به الأولون الصحابة التابعون. قالوا في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى في تعليقه: عند قوله وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين هم بإحسان صاروا شاركين للمعتزلة إلى آخره، قال هذه قاعدة أن من خالف تفسير السلف فتفسيره مبتدع وسالك في ذلك سبيل الضلالة حسب مخالفته، سواء كان ذلك في التفسير أو العقيدة أو الفقه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، فإذا الذين استفيدوا من هذا الكلام أن من خرج في تفسيره عن تفاسير الصحابة والتابعين وتفاسير السلف عموما فإنه يخرج إلى البدعة. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، أتى بشيء لم يكن عند السلف. وقول وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، يعني هو في نفسه أحيانا قد يقع خلافه على طريق الاجتهاد، على طريق الاجتهاد، فيعذر لكونه مجتهدا، لكن لا يعني ذلك أن يسكت عن هذا الخطأ، بل يقال هذا خطأ أو هذه بدعة وهذا مجتهد في ذلك. إذا علم أنه مجتهد لم يكن ذلك عن هوى، كما يعتذر الأئمة بأمثال الحافظ بن حجر والنووي في بعض المسائل التي خالفوا فيها سواء في الصفات أو في غيرها بأنهم مجتهدون وقعوا في ذلك على طريق الاجتهاد. وكلام جميل هنا للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول هنا، قال: هذه مسألة مهمة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه، يعني نحن نصف بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع لأنه محدث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة مهمة، سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ، صاحبه بحسب كما سيأتي. ولكن هل يأثم هذا القائل؟ لأنه أحيانا بعضهم قد يقع في القول المبتدع عن اجتهاد كما سبق الإشارة إلى أمثال مثلا ابن حجر والنووي، فمثل هذا لا نقول إنه مبتدع وما إلى ذلك، ولكن نقول اجتهد، وهذا القول قول غير صحيح، لأننا نعلم أنه قد بذل جهده في الوصول إلى الحق لكن ما وفق له. لكن من أقيمت عليه الحجة وبين له الأئمة الخطأ فأصر وعاند واستمر، فهذا يحكم عليه بمقتضى مخالفته لأنه صاحب عناد. انظر مثلا إلى حكم الأئمة على مثل واصل بن عطاء الغزال وعامر بن عبيد وبشر المريسي وابن أبي دؤاد ومثل هؤلاء من كبار المعتزلة والجهمية، هؤلاء يقيمت عليهم الحجج لكنهم عاندوا وأصروا، كان في أزمنة مثل الإمام أحمد وصرخ ببيان الحق لكنهم تآلبوا عليه، فمثل هؤلاء أصحاب هوى لم تكن مخالفتهم عن اجتهاد، لذلك حكم عليهم الأئمة بمقتضى ذلك. قال ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر، إذا كان مجتهدا باذلا وسعه في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له، ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن كان مجتهدا مغفورا له خطأ، وفي المقابل إذا كان ماذا صاحب عناد وإصرار على الباطل فإنه يحكم عليه بمقتضى مخالفته ويأثم. هذا لم يذكره الشيخ الأخير لكن لا بد من إضافته، أنه إذا كان مجتهدا وبذل وسعه في طلب الحق لم يصل إليه هذا مغفور له، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام بقوله وإن كان مجتهدا مغفور له خطأ، وفي المقابل إن لم يكن مجتهدا يعني كان صاحب هوى وعناد ومكابرة في هذه الحالة يأثم ويحكم عليه بمقتضى مخالفته. قال فلنا الآن نظران، نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل، وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى قدر ما يستطيع الوصول للحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأ، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان العلماء يختلفون في بعض تفاصيلها أحيانا، لكن هذه قاعدة أصيلة وأصل أصيل. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى. طيب يكفي لهنا، سبحانك اللهم وبحمدك.